أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
وردتنا رسائل كثيرة، نختار منها في هذه الحلقة رسالة من مصر تقول: بسم الآب والابن والروح القدس، الله واحد، أمين. الأب العزيز أبونا زكريا، الأخ العزيز محمد، نشكر الرب على جهدكم لتصحيح المفاهيم، ونشكر الرب على وجود الفضائيات الصحيحة لنشر الإيمان المسيحي. الآن عرفت قيمة اختراع الدش. نرجو إرسال عدد من نسخ كتاب أولاد إسماعيل. شكرا شكرا يا أختي. نتأمل أن تكون وصلتك الكتب، وأنا أشكر الله من أجل الفضائيات التي من الصعوبة جدا تعطيل الإشارة وقطعها والتعتيم عليها، كما كان يحصل في القديم من تشويش محطات الراديو وغيرها وإلى ذلك. نشكر الله من أجل الحرية المعطاة لنا خارج العالم العربي والإسلامي، حيث نستطيع أن نتكلم بحرية، لأنه مكتوب: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويدافع من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء للجميع. وصلاتنا أعزائي كما يقول الرب: ليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكلمة أباكم تعبير مجازي. شكرا. ونعود إلى موضوعنا، كتاب عتاد الجهاد الشيخ أحمد ديدات. يتهم أحمد ديدات أن الكتاب المقدس يوجد فيه تناقضات كثيرة، وأحد التناقضات الذي يتكلم عن الله أن الله لا يمكن رؤيته، وفي أماكن أخرى الله يمكن رؤيته. فهل لك أن توضح هذا الأمر؟
هذا التأكيد، يعني أنا قرأت في هذا الكتاب مقتطف،
نعم،
آية من بشارة يوحنا إصحاح 1 وعدد 18، بتقول: الله لم يره أحد قط. وسكت، ما كملش.
وما كمالت الآية؟
الله لم يره أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي وفي حضن الآب هو خبر، لأنه صورة جوهر الله.
نعم.
يعني حل الله في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
نعم.
لكن لاهوته لا أحد يستطيع أن يراه.
نعم.
واقتطف أيضا من تيموثاوس: الله الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد قط ولا يقدر أن يراه.
لكن هو يعترض أيضا على أن موسى كلم الله وجه لوجه.
أيوة.
فهذا يتناقض مع ما أنت ذكرت الآن.
تمام
تمام.
فهو مقتبس برضه من خروج 33:11.
نعم.
القول ده اللي حضرتك قلته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحب.
نعم.
ومشكلة الشيخ ديدات زي ما بقول باستمرار انه لا يعرف اسرار اللغة العربية. فكما قلت واقول ان في اللغة يوجد كلام حقيقي لازم معناه، ويوجد كلام مجازي يرمز او يكني.
نعم.
عن معاني اخرى. فتعبير وجها لوجه ليس كما فهمه الشيخ ديدات الذي يجهل اللغة، وهو معذور في ذلك. ويلاحظ الكتاب في دقته، يقول لك: ويكلم الرب موسى وجها لوجه، لم يقل ورأى موسى وجه الرب، لكن يكلم الرب وجها لوجه. إذن ده تعبير كناية عن أن ما فيش واسطة بينه وبين الله، كلام مباشر.
لا تعني أن موسى رأى الله،
مش لا تعني أن موسى رأى الله، لأنه مش مكتوب رأى.
نعم.
يقول يكلم، اللي إذا كان يعتبر بقى أن الكلام رؤية ده موضوع تاني حسب مزاجه يعني. فهنا تعبير مجازي تقديره الكلام المباشر إلى الله وليس بواسطة.
لكن أنا أذكر أن موسى قال لله: أرني وجهك.
أيوة بالضبط. فالحقيقة أن موسى في خروج 33 آية 19 و20 قال: أرني وجهك، فقال له الله: لا تقدر أن ترى وجهي. طب إذا كان رآه زي ما بيدعي
وجها لوجه
وجها لوجه،
لكن هنا
يقول لا ترى، لن لا تقدر أن ترى وجهي.
والمتكلم هنا هو الله.
هو الله.
نعم.
وفي خروج 33-23 يقول أما وجهي فلا يرى.
نعم. لكن أيضا ديداد قال عن سفر الخروج 24-9-11 أن موسى وآخرون رأوا الله.
تمام تمام. ولو ديداد كان مخلصا للبحث عن الحقيقة لوصل إليها، ولكنه بيخطف تعبيرات دون أن يدري معناها، بيخطف عشان خاطر بس يشوه الصورة. لو كان رجل مخلصا في معرفة الحق لقرأ توضيح موسى النبي لهذه اللقاءات مع الله، فيقول في سفر التثنية إصحاح 4 وعدد 12 و15: وأنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا، فإنكم تروا صورة، فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب. إذن فتعبير رأوا إله إسرائيل لا تفيد رؤية وجه الرب أو شخص الرب بالمعنى الحرفي،
هي مجازية،
إنما هي مجازية تفيد الوجود في حضرة الرب والاستماع لصوته، والتوضيح أنكم سمعتوا صوت ولم تروا صورة.
نعم.
الحقيقة أن الباحث في نصوص الكتاب المقدس يحتاج أولا أن هو يعرف علوم اللغة وأصولها وأسرارها، وبعدين يعرف أن هو يربط بين الكلام، ما ياخدش كلمة ويطير بيها زي لا تقربوا الصلاة.
نعم.
ويطير بيها، ودي أبسط الأمور. لكن وقع المسكين في ورطة، ما في ورطة ما رآه متناقضا، لأنه لم يعتبر النصوص مع اللغة العربية. وإن كان الشيخ ديدات يعترض على ما يراه متناقضا في الكتاب المقدس، وقد ثبت له أن لا تناقض فيما افترى، فما رأيه وما رأي أمثاله وأتباعه في تضارب القرآن والأحاديث بخصوص رؤية الله بقى؟
فأنت تقول أن هناك تضارب بين القرآن والحديث عن رؤية الله؟
القرآن تضارب في القرآن وتضارب في الحديث بخصوص رؤية الله.
هل لديك دليل؟
طبعا كثير.
فضل.
في رؤية موسى لله في سورة الأعراف 143: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، وده متخذ من العهد القديم، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طب احنا بنقول ده انه رأى رب ولا ما رأىش ربه؟ احنا مش بنفسر زي ما بنقول متبعين الرؤية، ان الموضوع بنتكلم على تفاسير القرآن.
فهنا نرى ان القرآن والمفسرون ايضا يقولون بامكانية تجلي الله في المادة.
هو ده انا عايز اقوله في القرطبي.
نعم.
القرطبي قال كده: سأل موسى نظر إلى الله واشتاق إلى رؤيته، وذكر القاضي أبي بكر بن الطيب أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صاعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا، ثم قال تجلى بمعنى ظهر، وتجلى شيء يعني انكشف، يعني بيفسروا أن موسى إيه؟ شاف ورأى الله. صح؟
نعم. فهنا إقرار بتجلي الله في المادة.
أيوة.
الذي هو الجبل.
أيوة.
هذا ما هو واضح في النص.
هذه ملاحظة ذكية.
فالله يستطيع أن يتجلى في المادة.
هذه ملاحظة ذكية.
وفي كل شيء.
وهذا
الله قادر على كل شيء.
ولكن اسمح لي أن أكمل موضوع التناقض بين إمكانية رؤية الله من عدم. خلينا ماشيين. رؤية محمد لله. ما شفنا رؤية موسى.
نعم.
نشوف رؤية محمد. جاء في تفسير القرطبي عن ابن عباس أن محمدا رأى ربه مرتين، مرة بعينيه ومرة بفؤاده، وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، سورة النجم 11. وفي المستدرك على الصحيحين للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب التفسير وتفسيرا لهذه سورة الأنعام عن ابن عباس أنه سئل: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم رأى. كأن قدميه، قدمي الله، على خضرة دونه ستر من لؤلؤ. وقال ابن عباس في نفس الكتاب: أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم خليل الله يعني، والكلام لموسى كليم الله، والرؤية لمحمد يعني رأى الله. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال. وحكى عبد الرازق أن الحسن كان يحلف بالله، يحلف ربنا: لقد رأى محمد ربه. وحكى أبو عمر إلى آخره. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال أبو هريرة: نعم رآه. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه، رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس محمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابي أن محمدا رأى الله ببصره وعيني رأسه. الكلام ده بتاع مين؟ المستدرك اللي هو الشيء الحاكم النيسابوري، أي كل الكلام ده رأى الله ببصره وعيني رأسه. هذا يتناقض مع أمور أخرى.
تقول يتناقض مع الشيء قاعدة معروفة أن الإنسان لا يستطيع أن يرى الله، صحيح؟
يعني لا يرى الله مواجهة، حد يشوف كهرباء؟
الإنسان لا يستطيع أن يرى الله.
حد يقبل يشوف الكهرباء؟
نعم.
لا، لكن من خلال ما تدخل فيه الكهرباء نقدر نشوف. بتخش في لمبة بتنور، بتخش في مروحة بتشغلها، نحن لا نرى الكهرباء لكن نرى فعلها ووجودها وحلولها في آلات.
السبب أننا الإنسان المخلوق لا يستطيع أن يرى الخالق لأنه الله، سليم؟
جوهر الله لا يرى،
لا يرى إطلاقا. فهنا أن أي إنسان رأى الله هذا كلام غير مقبول.
والكلام اللي بيناقضه حقوله لك،
فعند الإسلام أيضا ما يناقضه
في الإسلام، في الإسلام
هناك ما يناقض أن
محمد رأى الله،
وهناك ما يذكر أنه يناقض هذا الكلام،
يناقض هذا الكلام. ما الحكاية فراس؟ يلا بينا. بص يا سيدي، جاء في سورة الأنعام آية 103: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
طيب، كلام سليم.
جاء في سورة الشورى 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وجاء في تفسير القرطبي: قال السدي في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا يراه شيء.
نعم.
وجاء أيضا في تفسير القرطبي لهذه الآية في صحيح مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني الافتري بيفتري.
فسألها منهن، ما المقصود فيها واحدة منهن؟
بتفسر هي. نعم. هو الرجل سألها، الرجل المسروق ده.
نعم.
لا، ما هن من هن دول؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني محمد إيه؟ ما شافش ربنا. وعيشة محمد نفسه قال: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء.
هذا حديث ولا من عندك؟ من عندك
نبوي، من عندنا. أنا بألف، المشاهدين عارفين كل حاجة. خدت بال حضرتك؟ أولم تسمع، هي بتكمل، أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولا،
أو يرسل رسولا. أفبعد كل هذا التناقض والتضارب في القرآن والأحاديث يدعي الشيخ بذات أن الكتاب المقدس فيه تناقض؟ الكتاب المقدس يقول الله لم يره أحد قط، لكن عندما حل في المسيح رأينا الله في شخصه، فكان صورة الله المرئية والمنظورة، لما بنشوف الكهرباء في اللمبة مشعة ومنورة.
نعم. في الواقع محاولات فاشلة عن أن الإنسان يستطيع أن يرى الله، وهذه التناقضات التي الغير مقبولة أبدا. لكن شكرا لله الذي يظهر لنا الحق. هناك سؤال آخر وهو ما رأي المسيحية والإسلام أيضا بخصوص رؤية الله في الآخرة في يوم الحشر يوم الدينونة؟
أيوة. نعم. أولا تؤمن المسيحية أنه عندما يأتي المسيح ثانية، وده واضح في القرآن أيضا لا تقوم الساعة حتى يكون المسيح حكما مقسطا، سوف يأخذ المؤمنين
به. ممكن تعيد هاي الآية؟
لا تأتي الساعة حتى يأتي المسيح عيسى بن مريم حكما عادلا أو مقسطا.
نعم. يعني المسيح سيأتي ثانية ليحكم.
ليحكم.
نعم.
ويدين.
ويدين أيضا. نعم.
المسيح لما هيجي هيغير أجساد المؤمنين باسمه إلى أجساد نورانية شبه جسده لها إمكانية أن ترى النور.
ذكرت المؤمنين. من هم المؤمنين؟
الذي قبل المسيح في حياته والمسيح يغيره إلى تلك الصورة عينها. المسيح مش قبول يعني بنقبل تعليمه، لا، ده احنا بنقبل شخص يخش جوه فيعمل هذه الإجراءات والتغييرات في حياة الإنسان.
نعم.
عرضون التغيير الكبير في الأبدية انه هيدينا أجساد نورانية.
فهل تقول أنه عندما نكون في أجساد نورانية نستطيع أن
نرى؟ وعشان كده بيقول إيه؟ سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده.
نعم.
فلما نأخذ هذه الأجساد النورانية في شخص المسيح، الله يتجلى للمؤمنين فيستطيعون أن يرونه.
يستطيع أن يروه كما هو.
لا، سنعرفه كما عرفنا.
كما عرفنا.
لأنها بتبقى أجساد نورانية مش الأجساد الجسدية دي.
أنا عندي أشواق كثيرة إلى هذا اليوم.
آمين. وأنا
نرى الله ونكون في محضر الله.
هذا
في الأبدية. شهوة قلبي أن كل إنسان يكون في الأبدية في النعيم الأبدي.
ما يحرمش وجنة المشاهدين.
وجنة.
آمين. النعيم الروحاني.
نعم.
لا نعيم الحرية.
نعم. وهذا رأي المسيحية. فما هو رأي الإسلام بخصوص رؤية الله في الأبدية أو في جنة النعيم؟
أيوه.
جنة الخلد.
أيوه.
نعم.
سورة القيامة آية 22-23 يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رؤية. في صحيح البخاري كتاب التوحيد يقول إنما ننتظر ربنا، قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ يقولون الساق، فيكشف عن ساق، زي الكلام اللي احنا قلنا الأول. فيعرفونه إذا رأوه من ساقه. بس اللي أنا عايز أفهمه مش قادر، ساق ربنا شكلها إيه اللي عرفوه بها؟ كبيرة ولا صغيرة، رفيعة ولا تخينة، بيضة ولا صمرة؟
بس هذا ممكن يكون تعبير مجازي أيضا.
هقصده إيه؟ الساق تعبير على إيه؟ الساق تعبير عن إيه؟ هو المجازي كده كلام في الهوى.
لكن ممكن أرد عليك إنه هذه أحاديث إسرائيلية مدسوسة.
هو كده ده اللي بيقولوه، مدسوسة، موضوعة، مرفوعة، مقطوعة إلى آخر هذه النغمة الموسيقية. وهل بعد 14 قرن من الزمان مضوا على الإسلام النهاردة بيكتشفوا أن دي إسرائيليات؟ وإن كانت إسرائيليات، مين من المسرائيليين ضحك عليهم ودسلهم هذه الأمور وهم كانوا فين لما دخلت هذه الأمور إلى حياتهم؟ إن كان الإسرائيليون قد نجحوا في دس هذه القصص في الأحاديث، ألا يحتمل أنهم دسوا أيضا أمورا كثيرة في القرآن؟
والمسلمون يعترضون تماما على هذا الكلام الذي تقول، لأن القرآن له وضع آخر، فقد حافظ المسلمون عليه أشد الحفاظ خلال السنوات الماضية.
لا، شيء رائع، شيء رائع. طيب إن كانوا قد حفظوا عليه بهذا الحفظ الشديد، راح فين القرآن اللي جمعوه في عهد النبي على الرقاع، أي الصحف المصنوعة من الجلد، وعلى اللخاف، اللخاف وهو الحجر الأبيض الرقيق، وعلى العصب اللي هو جريد النخل، وأكتاف النعام أي العظم، راح فين ده كله؟ خصوصا أن في موقع الأزهر www.islam.com تحت الموضوع القرآن وكتبه الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى، يقول كانت المرة الأولى لجمع القرآن بإملاء النبي، وكان يأمر الكاتب أن يقرأ ما كتب حتى يقومه. راح فيه ده أكثر من كده، ده الموسع الإسلامية بالإنترنت اسمها www.islambibia يعني Islamic Encyclopedia.com. لقد اعتنى النبي بكتابة القرآن عناية بالغة جدا، فكان كلما نزل عليه شيء منه دعا الكتاب، ومنهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان فأملاه عليهم. ويضيف هذا الموقع قائلا بعد صور أن هؤلاء الكتاب قد كتبوا القرآن كله في عهد محمد. راح فين عشان يجمعوا غيره في عهد أبو بكر الصديق؟ عزيزي فاضل،
هناك سؤال يطرح نفسه، هل ضاع القرآن الذي كتب في عهد محمد؟
مال يعني كلف ليه أبو بكر، كلف ثابت يزيد ابن ثابت انه يجمع القرآن من صدور الرواة؟
الله،
طب ما يجمعه من الاصل من الرقاق اللي كتبوه، كتب كله، راح فين؟ لحد ما هذا ما تلاقيهوش اصل، ما فيش. ولماذا لم يحفظوا هذا القرآن في جمعه في عهد ابي بكر بحرص شديد كما يقولون؟
القرآن في عهد ابي بكر ايضا دون مرة اخرى، فهل انت تقول ان هذا ايضا اختفى او ضاع؟
بالتأكيد، وإلا ما كان عثمان بن عفان يكلف برضو زيد بن ثابت عشان يجمع القرآن ثاني. وفي موقع العجيب بقى، في موقع الأزهر على الإنترنت www.alazhar.com، أن زيدا في هذه المرة جمع 6 مصاحف مختلفة.
6 مصاحف،
مش هو زيد بن ثابت اللي جمع ايام محمد كان بيكتب، ومش زيد بن ثابت هو اللي جمع ايام عمر بن الخطاب؟
نعم.
زيد بن ثابت كان يجمع قدام ايام عثمان ويجمع 6 مصاحف مختلفة، شيء عجيب، شيء عجيب. وتقول الموسوعة العربية الميسرة ان عثمان حرق كل المصاحف. الموسوعة العربية الميسرة يلي بعت الجواب من ابو 8 صفحات، مش انا اللي بقول، الموسوعة العربية الميسرة روح اقراها وشوفها. لم يبقي الا على واحد منها فقط. اليست هذه الحقائق الموثقة من المراجع الاسلامية تثير الشك في كل من القرآن والاحاديث؟ يا ترى الشيخ بباب كان يعرف الكلام ده؟ واذا كان عرف الكلام ده كان بيقول الكلام بتاعه ده ليه؟ ان التناقض في الانجيل. يا احباء المسلمين اسمح لي اوجه كلمه للاحباء،
تفضل.
لما حد يقول لكم ان الكتاب المقدس محرف قولوا له هات لنا الدليل وفين الصواب بتاعه والصح بتاعه عشان خاطر تفهموا. ولما حد يجي يبرر لكم التناقضات اللي في القران وفي الاحاديث قولوا له هات لنا الدليل. لكن دايما اللي بيحب يبرر زي الراجل اللي بعت لنا الجواب ابو 8 صفحات ده يتبع الاسلوب الاسلامي، والاسلوب الاسلامي عند هؤلاء المدافعين يقول لك الثعلب فات فات وفضلوا 7 لفات، والثعلب فات فات وفضلوا 7 لفات.
نكتفي بهذا القدر، لقد اتاك الوقت. ونسال السؤال المهم، اين هو الحل؟ اين هو الحل؟ اسئله كثيره، تكلمنا عن الله وعن محبة الله الأزلية الأبدية التي لا تتغير.
أمين.
دعنا نركز على هذا الأمر.
ولن يقطع هذه الفيش السيركل بتاعة الثعلب فات فات إلا معرفة الحق،
أي الدائرة المفرغة،
الدائرة المفرغة إلا معرفة الحق. ومعرفة الحق والحل السليم، الحل عند ربنا، المسيح هو الحل. وكلم في هذه الحلقة المسيح هو الحل من ناحية المرض.
نعم.
المرض، المسيح هو الحل لكل مريض. يا ناس مرضى وصرفوا فلوسهم كلهم على الأطباء، كلها على الأطباء، وأمراض ملهاش شفاء، وأمراض نفسية أكتر من الأمراض الجسدية، في الدول الغربية النهاردة، وابتدى يزحف الأمر إلى الدول العربية والشرق أوسطية، وكل بلاد العالم بدأ يزحف مرض الاكتئاب والأمراض النفسية المتعددة. كما هو العلاج؟ العلاج في المسيح يسوع اللي قال إيه؟ قال أنا هو الرب شافيك، لأننا نحن بجراحاته شفينا. المسيح على الصليب حمل كل أمراضنا وكل أتعبنا وكل أحزاننا، وأعطانا كمان الصحة الروحية والنفسية والجسدية. عندما تمرض تعال للمسيح وقوله شفين، ذاك الذي كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وأكم من مرضى شفاهم ومن موتى أقامهم. فتعال للمسيح وقل له اشفيني، اشفي حياتي الروحية أولا، اشفي حياتي النفسية ثانيا، ثم اشفي أيضا أعضاء جسدي. واحد ممكن يسألني واللي معنى كده أن أنا ما روحش للدكاترة والأطباء؟ لا، مين قال؟ فيه وسائل الله من خلالها بيقدم أيضا الشفاء، كل على حسب إيمانه. يعني مثلا الله يشبع الكل، معنى كده أن أنا ما أجيبش أكل وأكل؟ لا، أجيب الأكل لكن في ناس تأكل ولا تشبع. الله يعطي شبع للنفس. هكذا أيضا الدكتور موجود، يعطي مكانا للطبيب لأنه قد أوتي نعمة من الله للشفاء، وهو الذي يستطيع أن يشفيك، ويعطي للطبيب أيضا فهما وحكمة ومعرفة ليعطيك الدواء المناسب والشفاء من الرب. الطبيب يعطي الدواء ولكن الشفاء من الرب. تعرف على المسيح، قل له يا رب بالدرجة الأولى اشفي أمراض الروحية الكثيرة التي تعرفها، وأمراض النفسية التي تضعف حياتي، ثم أمراض الجسدية أيضا. الله معك، يحفظك من كل شر ويشفي حياتك، لك له كل مجد إلى الأبد. آمين.
شكرا جزيلا. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. إن كان المسيح هو الذي يشفي، فمن هو المسيح؟ مكتوب أنه قال طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانة لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يأتون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين من قبلكم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وفي رعاية الله.
آمين. آمين.